الحمد لله رب العالمين. قلنا ان بيع المستقبليات بالنسبة الى السلع على نظرية الدكتور منذر قحف وعلى نظرية الدكتور سامي حسن حمود يتمكن ان يدخل في سوق المستقبليات ثلاثة انواع من الناس من المتعاملين. الاول من يتعامل في بيع السلع بالقمار، فهو يبيع لا لاجل التسليم ويتسلم الثمن، وكذلك من يشتري لا لاجل ان يتسلم فيدفع الثمن، وانما يتراهنون على ارتفاع السعر وانخفاضه. هؤلاء يدخلون في بيع المستقبليات لأجل القمارية، فيبيع 5000 كيس من الحنطة تسلم في أول محرم ب$10,000، فإذا ارتفعت الحنطة وأراد البيع، إذا ارتفعت الحنطة وأراد المشتري البيع لفرد آخر، فقد ربح المشتري، يأخذ الربح ويخرج من السوق، يأخذ الربح ويخرج من السوق. وإن باع شيئا كليا آخر، مقصود يخرج من السوق بتاتا، لأنه اشترى 5000 وباع 5000، فأخذ الفارق بينهما وخرج من السوق، وليس له علاقة لا بالبيع الأول الذي كان فيه مشتريا ولا بالبيع الثاني الذي كان فيه بائعا. هذه الحالة قمارية، اتفق جميع من تكلم في هذا العقد بأن هذا قمار، لأنه ليس بيعا في الحقيقة، لم يقصد النقل والانتقال، فليس بيعا وإنما مراهنة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها. القسم الثاني وهو من يدخل السوق، سوق المستقبليات، لأجل تسلم البضاعة، يريدها في أول محرم ويسلم الثمن، كما في أكثر الدول التي تحتاج إلى تأمين سكرها وقمحها وحديدها وهكذا، تؤمنه من أسواق المستقبليات فتشتري ولكن لا تدفع الثمن ولا تتسلم المثمن إلا في أول محرم، ففي أول محرم يصير تسليم الثمن وتسلم المثمن. وهذه البيوع في أسواق المستقبليات صحيحة بلا كلام. بقي قسم ثالث، هذا القسم الثالث وهو يقول أريد أن أصير أنا تاجر في بيوع التوريد، أنا تاجر في بيوع التوريد، فأبيعا إلى دولة، يعني أصدر لها بعد في أول محرم، أصدر لها 3 وحدات من القمح، يعني 15,000 كيس أورد أصدر لها، ثم أشتري 15,000 كيس كليا في نفس يسلم إلي في نفس الموعد. فإذا بعت هذه 15,000 كيس بسعر مرتفع، يعني ب$30,000، اشتريت 30,000 كيس مثلا أو 15,000 كيس في الموعد ب$28,000، فأنا أريد أصير تاجر، أنا أبيعا ب$30,000 أشتري ب$28,000، ثم في الموعد أتسلم ما اشتريته أدفعه إلى من بعته فأربح $2,000، أنا أصير تاجر في بيوع التوريد. نقول لك الحق أن تكون تاجرا، ولكن من يدخل مقامرا قد يقول انا اريد اصير تاجر، هو ما عنده قصد للنقل والانتقال، ما يريد يتسلم ما اشتراه فيدفعه الى من باعه، لا يريد المقامرة، يقول انا اريد ادخل تاجر في عقود التوريد. نية الاول ان يتسلم ما اشتراه فيدفعه الى من باعه فيربح، هذا تاجر في عقود التوريد. نية الثاني لا تسليم ولا تسلم أبدا، وإنما يريد فارق الأسعار فهو مقامر. شلون نعرفهم دول؟ شلون نعرف نيتهم؟ نعرف نيتهم هذا. إذا الأول اللي يقول أريد أصير تاجر في عقود التوريد، نقول له كن تاجرا في عقود التوريد لا بأس، ولكن أنت مسؤول عن بيعك الأول. لما بعت 15,000 كيس أنت مسؤول عن التسليم في أول محرم، وفي شرائك الثاني أنت لابد لك أن تتسلم. لو فحينما حصل البيعان، الأول بعت الثاني اشتريت، لا تخرجوا من السوق، فأنت مسؤول عن البيع الأول ومسؤول عن الشراء الثاني في أول محرم. أنت مسؤول هناك، أنت بعدك مسؤوليتك موجودة في العقدين. إذا مسؤوليتك موجودة في العقدين فأنت تاجر في بيع التوريد. أما في أسواق المستقبليات ماذا يقولون؟ يقولون إذا باع كمية 3 وحدات من القمح واشترى 3 وحدات من القمح بنفس المواصفات في الأجل، يأخذ الفارق أو يعطي الفارق ويخرج من السوق بلا مسؤولية، لا عن البيع الأول ولا عن الشراء الثاني. لماذا؟ إذا باع واشترى وكون يسلم في أول محرم، إذا مسؤوليته موجودة في كلا البيعين. لماذا يقولون إذا كانت الكمية متساوية والصفات متساوية والأجل واحدا فيأخذ الفارق أو يعطي الفارق ويخرج من السوق؟ هذا دليل على أن هذا الإنسان بهذا القانون ليس تاجرا في عقود التوريد وإنما مقامرا، ولو كان تاجرا لبقي مسؤولا عن البيع الأول وعن البيع الثاني إلى إلى الأجل. طيب، إذا عرفنا أنه في بيوع المستقبليات يوجد بيوع حقيقية وتوجد بيوع مقامرية، والقانون يقول بأن من لم يتسلم ويسلم في آخر الموعد المحدد فهو مقامر. قانون هكذا يقول. إذا مفيد سوق المستقبليات في لبعض الناس. ثانيا، نعم يقولون إذا أكو تسليم وتسلم في آخر الموعد، أنا أشتري حنطة وأريد أتسلمها وأدفع الفلوس، وهذا بيع توريد صحيح كما قلنا. من بيع المستقبليات، نعم، مو قالوا في بيع المستقبليات أكثرها يخرجون من السوق ولا يتسلمون ولا يسلمون، بعضهم يتسلمون ويسلمون، هذا البعض الذي يسلم ويسلم نقول بيعه صحيح. أما من لم يقصد التسليم ولا التسلم، يقصد المقامرة على ارتفاع السعر وانخفاضه، فهذا قمار. فاللي يدخل بالسوق مختلف، إذا كان مقامرا المعاملة باطلة وحرام، إذا كان لا يقصد التسليم والتسلم وينتظر الموعد فيتسلم البضاعة ويسلم الثمن، فهذا بيع توريد، لأننا قلنا أن بيع التوريد الذي ليس فيه تسليم الثمن وليس فيه تسليم المثمن صحيح على القواعد، هاي قضايا نظرية مو فتوى، صحيح على القواعد، أنه عقد جديد احتاجته البشرية وتوفرت فيه شروط العقد وشروط العوضين وشروط المتعاقدين ولم يكن فيه نهيون. عندنا نحن نظرية قلنا هذا عقد التوريد صحيح، يعني له وجه في الصحة. طيب، الآن عقود المستقبليات على الأوراق النقدية، على الأوراق النقدية، يعني أنا أشتري منك 10,000 دولار ب12 مليون دينار عراقي يسلم في أول محرم، هم الدولارات تسلم أول محرم، هم 12 مليون دينار عراقي يسلم في أول محرم، فبيوع المستقبليات تعدت السلع إلى النقود، تعدت السلع إلى النقود. هنا هذا البيع على النقود الورقية بيع مستقبلي صحيح أو غير صحيح. ذكروا لعدم صحته وجهان: الأول فقد شرط التقابض، هذا صرف والصرف يشترط فيه التقابض، فإن التقابض شرط صحة بيع الصرف، وهذا بيع نقد بنقد، فهو بيع صرف وليس فيه تقابض في المجلس، مجلس العقد، مجلس العقد اليوم، التسليم والتسلم بعد شهر، بعد شهرين مثلا، فهذا باطل لعدم توفر شرط الصحة في الصرف وهو التقابض، هذا أولا ذكروه. هكذا ذكروا، الآن نأتي ذكروا أن قاعد نتكلم على مذهب من يرى أن التقابض شرط، وهم كل أهل السنة يعتبرون أن التقابض شرط في بيع الأوراق النقدية بالأوراق النقدية، فعلى مبنى هؤلاء على باطل. ثانيا قالوا أن القصد من هذه العملية ليس هو الصرف حقيقة، بل القصد هو أخذ نسبة الارتفاع أو إعطاء نسبة الانخفاض، فالمقصود هو القمارية. فإذا أنا مثلا بعتك 10,000 دولار ب12 مليون دينار بعد أسبوع، نشوف بعد أسبوع 10,000 دولار أكثر من 12 مليون دينار تباع أكثر. إذا كان 10,000 دولار صارت 13 مليون دينار، أنا بعتك 10 ب12، إذن أنا خسرت أعطيك مليون. إذا كان 10,000 دولار تساوي 11 مليون و500، أنا ربحت 500، أنا ربحت 500، فلا تتبادل الأوراق النقدية، وإنما ينظرون في الموعد الارتفاع أو الانخفاض. فإذا ارتفع الدولار صار 13 مليون دينار، أنا بعت 10,000 ب12، الآن ب13، إذن أنا خسرت، البائع خسرت، أنا خسرت مليون. إذا حين التسلم 12 10,000 دولار تساوي 11,500، إذن أنا ربحت 500,000. تسليم وتسلم ماكو، هؤلاء الذي يبيعون دولار بدينار عراقي إلى أسبوع لا يسلم 10,000 دولار فيأخذ 12 مليون دينار، لا، شوفون الفارق بين 10,000 دولار والدنانير، فارق عن تلك المعاملة، فأحدهما يكون رابحا الثاني يكون خاسرا، هذه معاملة قمارية. فقالوا ببطلان هذا البيع المستقبلي على النقود لهذين الأمرين. نحن نقول أما السبب الأول للبطلان فهو غير صحيح، لأن السبب الأول للبطلان مختص بالنقود الذهبية والفضية، هنا الصرف لا يكون إلا بالتقابض ولا يكون صحيحا إلا بالتقابض وهو شرط الصحة. أما الأوراق النقدية ما عندنا دليل على أن الصرف فيها لابد أن يكون نقدا وفي المجلس، ما عندنا دليل، ما عندنا دليل. نعم، السبب الثاني للبطلان إذا كان القصد ليس هو النقل والانتقال وليس هو التسليم والتسلم، وإنما ينظرون إلى ارتفاع السعر وانخفاضه، أن الدولار ارتفع أو انخفض، فهذا قمار لعدم القصد إلى النقل والانتقال الذي هو معنى البيع، وإنما يقصدون إلى القمارية، ربح وخسارة، لا تسليم ولا تسلم. مثل ما الآن يقول لك أنا أبيعك 1,000 دولار بمليار او 180، لكن لا اعطيك الالف دولار ولا تعطيني هاي، انا ابيعك ما اعطيك اياها ولا تعطيني فلوس الى السبت. الى السبت يجون السبت يشوفون ان الالف دولار اذا صارت 1,190,000 مو 180، يعني الدولار تحسن، فالذي باع الدولار اذا خسر 10,000، يعطي 10,000. اما اذا صار الالف دولار 1,170,000، 1,170,000، يعني الدينار تحسن، اذن الخاسر يعطي 10. هذا قصدهم، مو نقل وانتقال، طبعا هذا قمار. لكن انا اقول يوجد شيء ثالث، يوجد شيء ثالث، وهو افترض انه انا بنك وعندي في اول محرم الحرام دين كون اعطيه باليورو، اعطيه باليورو، انا مطلوب 1,000,000 يورو. الان اليورو، الان يورو سعرها مناسب نازلة، فاشتري انا 1,000,000 يورو بكذا مقدار من الدينار العراقي، لكن ما اسلم الان ولا اتسلم اليورو، اليورو ساسوي بها الان، الان انا ما مديون، انا في اول محرم كون اعطي 1,000,000 يورو. الان اليورو سعرها مناسب نازلة، فاشتري 1,000,000 يورو اتسلمها في اول محرم واسلم الدنانير العراقية في اول محرم، اسلم الثمن. فحينئذ انا من الان امنت ان 1,000,000 يورو في اول محرم انا اشتريتها بهذا السعر، وذاك اللي باعني هم يحتاج الدنانير العراقية في اول محرم، فمن يجي اول محرم يعطيني 1,000,000 يورو بذلك السعر الذي عقدنا عليه قبل شهرين مثلا، وانا اسلم الدنانير العراقية، فانا اخذ 1,000,000 يورو اعطيها الى الدين الذي علي، هو هم ياخذ الدنانير العراقية. وهذا بيع تأجل فيه البدلان، احنا قلنا البيع الذي يتأجل فيه البدلان اذا كان مورد حاجة حقيقية وليس لغويان وليس قماران فهو عقد، هذا عقد مثل التوليد، تأجل فيه البدلان، هذا متأجل فيه البدلان. لا يشملنا النبي عن بيع الدين بالدين، لأن بيع الدين بالدين أن يكون الدينان قبل العقد أو أحدهما قبل العقد، أحدهما قبل العقد والثاني بالعقد، لأن الثلاثين صار بالعقد. فنهي النبي عن بيع الدين بالدين بالإضافة إلى عدم صحته، ولكنه مقبول إما معناه كلا الدينين قبل العقد أو أحدهما قبل العقد والثاني بالعقد، كما عليه الفتوى عند علماء. اما هنا الدينان حصل هذا العقد، اذا ما كنا نهي عنه، وهو عقد متورث فيه شروط وفيه فائده. انا اريد ان يورى في اول محرم مديون، بس ادعمها من الان، ما اعطيها بفلوس، ما استلمها، ما احتاجها وما اعطي فلوس، احتاجها اول محرم، من الان اشتريها واعين الثمن، حتى بعدين اذا صعدت اليورا انا ما اعطي الا الثمن الذي اشتريتها به، ما خليه يرتفع، انا ما علي، انا بعد ما ارتبك، انا مشتريها بهذا المقدار، هذا المقدار هم موجود عندي اول محرم فاعطي الدنانير العراقية اسلم. هذا ليش مو صحيح؟ لمن يقول بان العقد الجديد الذي تأجل فيه البدلان يشمله اوفو بالعقود، هذا ليس قمارا، هذا ليس قمارا، هذا عقد فيه غاية وفيه مصلحة تأجل فيه البدلان وليس فيه نهيون. فمن قال بصحة عقود توريد يمكنه ان يقول يمكن ان يحصل بيوع للاوراق النقدية في سوق المستقبليات بدون ان يكون قمارا. نعم، لا، هذا اتفاق، هذا اتفاق على اجراء العقد اول محرم، هذا اتفاق او عقد على اجراء البيع، بينما يقول لا الان نبيع ونشتري، هذاك قلنا به على فرض ان هذا البيع باطل، فجينا قلنا وهذا يكون اتفاق ملزم على اجراء العقد هناك، ويوجب حكما تكليفيا، ما يسوي نقل وانتقال، بينما ذاك يسوي نقل وانتقال لكن ماكو تسليم وتسلم. ما موجود الآن لكن باعني شيء كلي متوفر في وقته، ما يخالف يبيعني شيئا كليا متوفر في وقته، فهذا بيع الكلي، وبيع الكلي صحيح. بيع ما لا يملك، قلنا بيع ما لا يملك باطل فقط في صورة ما إذا باع العين الشخصية الخارجية وهو لا يملكها. يعني سيارتك الخارجية أبيعها إلي، هذا باطل. هذا الذي وردت فيه رواية حكيم ابن حزام الذي كان متشخصا هناك، يقول للنبي أنا يأتيني الرجل يقول لي ذيك الفرس أريدها مال فلان، أقول أبيع فيها 10 ليرات، فيبيعها ب10 ليرات، ثم يروح يشتريها من صاحب الفرس 9.5. النبي قال له لا تبع ما ليس عندك. النهي متوجه الى العين الشخصية الخارجية التي ملك الغير، ابيعها لنفسي، هذا باطل، هذا فيه رواية. اما بيع الكلي، كلي موصوف ابيعه ما عندي لكن متوفر في وقته، وقت التسليم، هذا لا بأس به. او ابيع ما لا املك للمالك وهو عقد الفضولي، هذا صحيح، ابيع ما لا املك، انا ابيع لا املك لكن ابيعه للمالك، يعني انا ما املك السيارة، سيارة مال اخي، ابيعها له، فهذا هم بيع ما لا يملك. وكلهم يقولون هذا عقد فضولي متوقف على الاجازة فيكون صحيحا. اذا ما عندنا رواية تقول لا تبع ما ليس عندك او لا تبع ما لا تملك في الامور الكلية، ماكو عندنا هاي في الشخص الخارجي المملوك للغير. طيب نعم، شوفوا نعم احسن، البيع، البيع قصد النقل والانتقال، انه انا اقصد ان انقل اليك السلعة وانت تقصد ان تنقل لي الثمن تبعا لتملك السلعة، هاي قصد النقل والانتقال. اذا حصل قصد النقل والانتقال الا الان يصير نقل وانتقال، او لا يجوز بعد شهرين، ما عندنا دليل الا الان يصير النقل والانتقال. ولذلك قد انقل اليك السلعة الثمن تعطيني اياه بعد شهرين، هذا بيع النسيئة. قد لا المثمن اعطيك اياه بعد شهر، الثمن تعطيني اياه الان وهو السلم. وقد يكون نقدي الان ثنتين ثمن ومثمن، اجينا الى الرابع انه نقل وانتقال اكو، تمليك وتملك اكو، يعني قصد النقل والانتقال، قصد التمليك، ولكن نفس التمليك، نفس النقل والانتقال يكون بعد شهرين. هذا هو عقد التوريد، هذا الذي هو جديد، هذا الذي ما كان موجود في زمن النص. قصد النقل والانتقال موجود لكن نقل وانتقال فعلي ماكو لكلا الطرفين ثمن ومثمن، هذا عقد جديد. هم في عقود التوريد، هم الان شفنا له صورة في بيع النقود الورقية بنقود ورقية، نقود ورقية بنقود ورقية، هاي مثل ما قلت لك انه انا مديون في اول محرم، اريد اامن المبلغ الذي الان، لان سعره الان نازل، سعر اليورو نازل، الان اشتري، الان اقصد ان اتملك واملك، لكن فعلا لا اعطي فلوس لا استلم يورو، ذاك هم محتاج دنانير عراقيه في ذلك الوقت، هم مديون، هم يريد يامنها، فنعقد عقدا بيننا وننتظر الى اول محرم، انا اعطي الدنانير هو يعطيني اليورو بذلك السعر الذي عقدنا عليه العقد، لا بالسعر الذي في اول محرم، قد يكون اول محرم اليورو مرتفع او منخفض، ما علينا منه، احنا علينا ذلك السعر. هذا عقد اقتضت اليه الحاجه وهو جديد. اذا قلنا اوفوا بالعقود، قضيه حقيقيه، قضية لا قضية خارجية تنظر إلى العقود الموجودة في زمن النص، قضية حقيقية، كل ما صدق علي عقد وتوفرت فيه شروطه ولا يوجد فيه نهي فأوفي به، وهذا كذلك. هذا عقد الآن اقتضت الحاجة، هذا عقد التوريد، الدنيا قائمة عليه، كل الدول هاي تصدير واستيراد من الآن يشتري بعد 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 9 أشهر يسلمه هي، وبعد 9 أشهر يعطيك الثمن، لكن العقد الآن صار. هاي التزاور بين البلدان وفود تجي تعقد عقود لشراء نفط او لشراء حديد او لشراء رصاص او لشراء قمح او كله بعدين التسليم والتسلم، هذا عقد واقعا عقد خارجي محتاج الدنيا له ومتوفرة فيه كل الشروط، لا يهم ماكو. لماذا لا يقال بالصحة؟ كذلك في بيع الاوراق النقدية باوراق النقدية، هذا مثلا عقد ومورد حاجة وعقلاء وغرض صحيح منه ولا نهي عنه. من قال بصحة بيوع التوريد يقول بصحة بيوع الأوراق النقدية بأوراق نقدية من دون تسليم وتسلم، لكن أكو قصد للنقل والانتقال ويحصل النقل والانتقال في الوقت المعين حتى يخرج عن الربا وعن القمارية. طيب الآن نأتي إلى، قلنا ان هذه السوق المستقبليات مو فقط بيع سلع وبيع اوراق نقديه مستقبليه، لا، تعدت الى السهام والسندات، بيع السهم، بيع السند. بس السند عاده يقال على القرض، هنا ان كلام بيع السند، السند في اصطلاح الاقتصاديين هو صك قابل للتداول يمثل قرضا. مثلا خلينا نفترض ان الحكومة تحتاج الى المال فتطلع سندات، هذا السند كل واحد 1,000,000 دينار، يقولوا لك انه انت اعطي 900 الان، اقرضنا 900 احنا نعطيك السند ابو 1,000,000 بعد 6 أشهر تستلمه، ولكن نعطيك 1,100,000، فهم انت تعطي 900 تستلم 1,100,000، السند بمليون فائدة 100، لكن ما اعطيت 1,000,000 اعطيت 900، وقد تعطي 1,000,000 يعطوك 1,100,000. فالسندات على نحوين، لو تعطي اقل من قيمة الاسمية او تعطي قيمة الاسمية لكن يعطوك فائدة بعد 6 أشهر. طيب انا اخذت السند هذا، اما اعطيت 900 اما اعطيت 1,000,000، فعلى كلا الحالين، لكن السند يعطوني بعد 6 أشهر 1,100,000، اخذتها سند، صرت انا مقرض، الحكومه مقترضه اعطتني هذا السند. الان مضى علي 3 أشهر، اريد ابيعه، شلون ابيعه؟ قالوا بيع السند ابيعه 1,050,000، يعني 3 أشهر بعد ما جايه، فما يشتروا مني 1,100,000، يعطوني 1,100,000، هم يسلمون 1,100,000 ما يسوون، فيعطوني 1,050,000 حتى يستلمون ايش قد؟ 1,100,000 بعد 3 أشهر. هذا انا بعت، انا ايش بعت؟ انا اطلب، انا مقرض. فكيف يصدق البيع هنا؟ يبيع السهم. سهم شنو؟ سهم هذا قرض. احنا عندنا بيع الدين يصح باقل منه. الان انا مطي 1,000,000 قاعد ابيعه 1,100,000، بعت باقل منه او بعت باكثر؟ انا مطي 1,000,000 هم يعطوني 1,100,000، الان ابيعه 1,050,000، فانا بعت باقل او بعت باكثر؟ لان هذا السند 100% ربح فائده، انا مطي 1,000,000، انا مقبل 1,000,000، فمن ابيعه 1,050,000 يعني بعته باكثر من القرض، فبيع الدين باكثر يعني اقرضته 1,000,000 يعطيني 1,050,000. بني ها 1,100,000 مو مالتي، اللي انا معطيه 1,000,000، فقد يقال لك يا هذا 1,100,000 تعال بيع، لا انا ما استحق 100%، 100% فائده ربا، انا معطي 1,000,000، فمن ابيع 1,050,000 1,020,000 انا بعته باكثر، يعني اقرضت واخذ اكثر، هذا هو الربا. ثم انتبه، بيع ما احنا قلنا في البيع، هاي نكته مهمه، في البيع يمكن أن نشترط تأخر استلام الثمن والمثمن، ويصدق أنه بيع، يصدق أنه بيع، يصدق أنه بيع. مثل ما هذا أبيعك 5000 كيس من القمح أسلمه أول محرم ب10,000 دولار، لكن لا تعطيني الدولار الآن ولا أعطيك 5000 كيس، ننتظر إلى أول محرم. فقلنا هذا بيع، سمي بيع توريد، بيع توريد. نعم، تصورنا بيعا بدون تسليم وتسلم، بيعا. لكن تقدر تتصور قرض بدون تسليم وتسلم؟ يعني أقرضك، أقرضك هذا المبلغ الذي أنا مقرضه للحكومة، أقرضك واتهم ما تعطيني الثمن إلى أول محرم، فقرض أقرضك وما أسلمك إلى أول محرم، يصير تسليم وتسلم. أقرضك 1000 دولار ما أعطيك إياه، أعطيك إياه أول محرم وتوفيني أول محرم، هذا شلون يصير قرض؟ أقرضك بدون أن أسلم المال، أسلمه في أول محرم وتوفيني أول محرم، هاي مستقبلك، هذا ما يصير. في البيع تصورنا بيعا ونقل ملكية المثمن في مقابل الثمن وتسليم وتسلم، ماكو يصير في الموعد المؤجل. أما أقرضك وما أعطيك في الوقت اللاحق الآتي، هم أعطيك هم أسدد، هذا ما يصير، هذا مو قرض، هذا مو قرض. القرض يعني أعطيك الآن وتسددني فيما بعد، أما أقرضك وما أعطيك الآن، بالمستقبل هم أعطيك الغر هم تسددني، هذا ليس قرضا، هذا ليس قرضا. إذن يوجد إشكال في بيع السند الذي هو دين على الحكومة. أولا بيعه بأكثر مما أنا أعطيت وهو 1,000,000 دولار، 1,000,000 دينار، هذا يكون بيع بأكثر من بيع القرض بأكثر منه. وثانيا بيع ما يصدق، بلي احتساب ايه ولذلك استشكل بعض العظماء في هذا في الاحتساب، قال لا احتساب ما يمكن، كون تقول له انا وكيل عنك استلم عنك ثم وكيل عنك في إيفاء الدين، أنا وكيل عنك أسلم حق السادة عنك، صرت وكيل، يعني أنت قضيت حقه، ثم وكيل عنك في إيفاء الدين، ولذلك يستشكلون في الاحتساب. على كل حال هذا بيع المستقبليات في السند الذي هو قرض. كيف أنا أبيع عن هذا السند اللي هو قرض إلك بثمن، لا انت تعطيني 1,050,000، لا انا اعطيك شنو السند في اول محرم، اعطيك السند تعطيني 1,050,000، اصلا هذا ما صار قرض، يعني قرض من دون الاعطاء. القرض يعني يكون اعطيك الان انت بعدين توفيني، اما اقرضك ما اعطيك الان بعدين اعطيك بعدين توفيني في نفس اليوم، هذا ما يصير قرض. فبيع المستقبليات بالنسبة الى السندات ما يتصور، لأن سند دين ولا معنى لبيع الدين، يعني بيع الدين يعني أقرضك ولا أسلمك، أقرضك ولا أسلمك، وأنت ما سلمني إلا بعد شهرين، هذا لا يتصور إلا في صورة واحدة، وهي صورة ما إذا بعنا ورقا نقديا بورق آخر، هاي ورق نقدي بورق آخر، يعني نبيع السند الذي أعطته الحكومة لنا بالدينار نبيع باليورو، على أن نسلم الدينار واليورو في وقت متأخر. هنا أنا أطلب الحكومة دينار، 1,000,000 دينار، أبيع باليورو، الآن ما أعطي الدينار هو ما يعطيني اليورو، في أول محرم أعطي الدينار ويعطيني اليورو، فهذا السند الذي هو دينار 1,000,000 دينار أبيع بغير جنسي، لا أبيع بنفس الجنس بأكثر، لا أبيع بنفس الجنس بأكثر، لأنه قرض والقرض لا بد فيه من الإعطاء. أما إذا بعته بجنس آخر صدق البيع، صدق البيع لاختلاف الجنسين. أما إذا كان الجنس واحدا لا يصدق البيع، وإنما هو قرض مع الضمان، لأن القرض هو تمليك مع الضمان. هذا كله يبقى عندنا الكلام في بيع المؤشر، يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.